والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. نحن في الاسبوع الاول من السنه القبطيه الجديده حسب التقويم القبطي، والكنيسه تحاول مع بدايه ايام السنه الجديده ان تجعلها سنه سعيده، ولذلك تعلمنا دروس كثيرة. فدرس النهاردة الكنيسة تعلمنا عن خطورة هذا المرض الذي يسمى الرياء. هذا المرض الذي خصص له الإنجيل الإصحاح 23 في إنجيل معلمنا متى، وبنسميه إصحاح الويلات، وتتكرر فيه حوالي 10 مرات عبارة ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون. الكتبة هم الذين كانوا يقومون بأعمال الكتابة، فلم تكن في تلك الأزمان المدارس منتشرة أو التعليم منتشر، وكانت نسب الأمية عالية، فكان يوجد من يكتب، كانت مهنة. والحاجة الثانية، الفريسيون هم الذين كانوا مفرزين لأجل الشريعة، فكلمة فريسي يعني مفرز، وكلمة مفرز معناها مكرس متخصص، وكانوا يعتبروا من علماء الشريعة اليهودية، وكانوا يسموهم كده كأنهم واخدين PhD، كأنهم واخدين درجة دكتوراه في الفلسفة. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، دول كانوا قادة، ولكن الكتاب وصفهم وعلى لسان ربنا يسوع المسيح بأنهم مراؤون. هذا المرض أيها الأحباء يصيب الذين يعيشون في الحياة الروحية، الرياء، أن تكون لك صورة من الخارج وليس لك عمق في الداخل. من بره شكلك حلو ومن جوه مش كويس. ودول أصحاب الحياة ليست حياة واحدة، ولكنهم يعيشوا حياتين، حياة يتكلموا بيها وحياة تانية يمارسوها. وممكن تقول ان حياتهم فيها صورة خارجية تبدو انها صادقة، وصورة داخلية هي صورة كاذبة. وابتدى الكتبة والفريسيون ربنا يسوع المسيح يدي امثلة كثيرة على هذا الرياء. فمثلا يقول تعشرون النعناع والشبت والكمون. النعناع كلنا عارفينه، والشبت بيدخل في الأكل، والكمون كلها مستلزمات بنستخدمها، كانت بتتزرع على حواف الحقول أو على ضفاف الأنهار، وكان زراعتها لا يملكها أحد اللي عايز ياخد من الأرض. فيوم يجي الكتب والفريسيين يقولوا لا، ده لازم تعشرون، يعني تقدموا عشور النعناع والشبت والكمون، ودي حاجات تقريبا بلا قيمة. في نفس الوقت انهم تركوا عنهم الحكم والايمان والرحمة، تركوا عنهم ان يعيشوا بالحكمة وان يعيشوا بالايمان وان يعيشوا بالرحمة. سابوا الحاجة الكبيرة ومسكوا في الحاجة الصغيرة. وصار الرياء هو الصورة بتاعتهم اللي بيعيشوا بيها في كل حاجة، في حياتهم اليومية، في الممارسات، في التعليم، في الكلام. والصورة ده هي صورة الرياء، هي صورة قاسية شبهها السيد المسيح بالقبور. القبر ممكن أن يكون مزين من الخارج ولكن في داخله عظام أموات. فرق بين الاثنين. ممكن واحد يهتم بالصورة الخارجية الشكلية وينسى الجوهر، ينسى العمق. والله يهم كثيرا أن يكون العمق القلب أو كيان الإنسان يكون زي خارجه. ودايما لما بنقول على إنسان قديس والكنيسة تعترف بقداسته، يعني حياة هذا الإنسان الخارجية زي حياته الداخلية، هو عايش هي حياة واحدة مش حياتين. وده أمر مهم جدا في حياتنا اليومية. لكن السؤال دلوقتي هو ازاي الواحد يحمي نفسه من الرياء؟ ازاي؟ سوف أدلك على أمر بسيط للغاية، ولكن إن كان دائما في حياتك يحميك من الرياء. هذا الأمر هو علاقتك بالإنجيل. فالكتاب المقدس كأنه مرآة، زي المراية، تقف قدامها كده وتشوف شكلك عامل إيه، ملابسك، هندامك. الكتاب المقدس علاقتك به إيه؟ كل ما كانت لك علاقة قوية، والقراءات بتاعت النهاردة كلها بتتكلم على موضوع القراءة، ينهك في هذه الشريعة نهارا وليلا، وتكون شريعة الله أمامه في النهار وفي الليل. علاقتك إيه بالكتاب المقدس؟ هقول لكم شوية مراحل كده على علاقة الإنسان كيف تكون بالكتاب المقدس. أول خطوة، الإنسان يقتني الإنجيل، يكون عنده إنجيل كتاب، كتب خطه كويس بيقدر يشوفه بعينيه، مش خط صغير. مثلا أطفال صغيرين بيجيبون كتاب فيه صور وألوان. لو واحد محتاج عنده رؤية ضعيفة جدا ممكن يسمع الإنجيل. المهم الخطوة الأولى أن الإنسان يقتني إنجيل شخصي بتاعك، وهذا الإنجيل يعيش وياك العمر كله، ويقولوا عليه الآباء هذا الإنجيل يشرب عرقك ودموعك. يعني يفضل الإنجيل ملازم ليك في جهادك اليومي. الواحد بيعرق، الكتاب المقدس يشرب العرق ده، والواحد بيصلي دموع الصلاة يشربها الإنجيل. فالخطوة الأولى أن يكون عندك كتاب، أن تقتني كتابا ويكون كتابا شخصيا. خطوة الثانية أن هذا الكتاب تحبه، تحب الإنجيل، ومحبة الإنجيل ده هي من دوام العشرة فيه. تحب الإنجيل، قريب لك، مش جايب إنجيل تزين به البيت أو تحطه بركة من غير استخدام، لا، إنجيل بتحبه، وهذه المحبة تجعلك تفتحه يوميا، تفتح الإنجيل. بس لما بنفتح الإنجيل بنفتحه بأي طريقة؟ بنفتح الإنجيل بطريقة نظامية فيها نظام. مثلا الفترة دهية هقرأ السفر الفلاني. إذا كانت الخطوة الأولانية هي الاقتناء، والخطوة الثانية هي المحبة التي في قلبك للإنجيل، مش تقيل. في واحد يقول لك الإنجيل ده أنا ما فهموش، تقيل على قلبي. وفي واحد بيحب الإنجيل، يحب يعرف. الخطوة الثالثة القراءة المستمرة، زي ما بنقول في المزمور الأول، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، يلهج ما هو يلهج، يعني دايما الكلمة حاضرة قدامه. فإنجيلك اللي بتحبه بتاعك بتفتحه كل يوم وبتقرأ فيه. وفي سفر الرؤيا يا إخوتي الأحباء، وهو آخر سفر في الكتاب المقدس، مكتوب هذه الآية في الإصحاح الأول، مكتوب طوبى للذي يقرأ والذين يسمعون والذين يحفظون أقوال هذه النبوة، لأن الوقت قريب. دي في عدد ثلاثة، الإصحاح الأول عدد ثلاثة. بتقرأ الإنجيل؟ تقرأ كل يوم؟ أصل كلمة ربنا دي عزيزة قوي. الواحد إذا ما كانش يستمر في العلاقة معاها، مع الكلمة المقدسة، ما يقدرش يدخل إلى أعماقها. كلمة ربنا دي غالية قوي، عايزة دوام العشرة، دوام القراءة. وكل ما تكون دائم في هذه القراءة، الله يكشف لك كلمته، يظهرها قدامك ويستنير وجهك. واحد فيكم هيقول لي دلوقتي أنا كتير أقرأ الإنجيل وانساه، أقرأ الإنجيل وانساه، أعمل إيه؟ يعني قراية الإنجيل يبقى لها لازمة بقى ما دام بنساه؟ أقول لك أبدا، ده قراية الإنجيل لها فايدة كبيرة قوي. واحد من التلاميذ راح لمعلمه وقال له أنا كل ما أقرأ الإنجيل أنساه، أعمل إيه؟ قال له روح اقرأ تاني. غاب شوية وقرأ ورجع، قال له نسيته. قال له طب روح اقرأ تالت. راح يقرأ تالت، قال له برضو نسيته، زهقت. فمعلمه حب يديله درس، قال له خد السبت ده، السبت ده روح املا ميه. فمشى مشوار كبير في البرية لغاية ما وصل لبير المية، وحط السبت، السبت طبعا مفتح، طلع المية، المية سرعان ما خرجت منه. ورجع لمعلمه قال له ايه، مليت السبت مية؟ قال له مليته بس فضة. قال له طب روح املا تاني. وتكررت القصة مرة ثالثة. في المرة الثالثة قال له مليت السبت؟ قال له ايوه مليته بس فضة. قال له بص جواه كده شايف ايه؟ فبص في السبت، قال السبت نضف من جوه، مرة في اتنين في تلاتة نضف. هكذا كلمة الله عندما تقرأها تساهم في نقاوة قلبك وعقلك. أحيانا الواحد فينا يفكر غلط، أحيانا فينا فكر وحش يجي في قلبنا ولا في عقلنا، كلنا كده. ماذا يطهر القلب ويطهر العقل؟ كلمة الله ودوام القراءة فيها. الخطوة الثالثة، تبني عشرة بينك وبين كلمة الله. وزي ما بقول لكم في المزمور الأول، في ناموسه يلهج نهارا وليلا. كلمة ربنا مفتوحة قدامه بيقراها باستمرار. في واحد يقرأ الإنجيل كل ما يفتكر، دي ما تنفعش. وفي واحد كده يفتح الإنجيل لما أشوف بختي النهاردة بيقول إيه، برضو دي ما تنفعش. كلمة الله لا يمكن أن نتعامل معها بعشوائية، كلمة الله نتعامل معها بنظام وبانتظام. القراءة. الخطوة اللي بعد القراءة خطوة الدراسة. ادرس كلمة الله، ادرس. في كتب بتشرح، وفي آباء شرحوا أجزاء كتيرة في الكتاب المقدس، وفي كتب بترسم دايجرامات كده للشرح الأكثر والأكثر، وفي كتب مختصرة، وفي كتب مطولة، في كتب بتفسر. كلمة الله ادرسها. ويقول لنا بولس الرسول كده كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. ادخل جوه كلمة ربنا وعيش وافهم الله يرسل رسالة لكل إنسان فينا في كل صباح. يا ترى بعت لك النهاردة الرسالة ايه؟ في ذات يوم زي الكنيسة النهاردة والناس قاعدة وفي وسطهم شاب وبيرفع قلبه ربنا وبيقول له يا رب عايز اعرف رسالتك ليا النهاردة ايه. فالشماس اللي كان بيقرا الانجيل بيقرا في القراءات سمع بيقول ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبع كل ما لك واعطي الفقراء وتعالى اتبعني. البس هي دي رسالة المسيح لي النهاردة. وقام هذا الشاب وبدأت الحياة الرهبانية. هذا الشاب هو القديس العظيم الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان. واحد قاعد ملتفت منتبه بيدرس في الإنجيل. مش يقول لك الإنجيل ده بتاع الأبهات بس هم اللي يدرسوه ولا بتاع الشمامسة والخدام، ده الإنجيل بتاعنا كلنا. يا بخت الأم والأب اللي بيفتح إنجيله ويقعد يدرسه في البيت مع أولادهم وبناتهم ويقعدوا يتناقشوا في شمانع يقابلهم سؤال صعب يسألوا فيه يدوروا عليه. يدرس الكلمة. خطوة اللي بعدها بعد الدراسة ادرس وتأمل. عيش في أبعاد الله وفي وصايا الله. يقول لنا داود النبي لكل كمال رأيت منتهى أما وصاياك فواسعة جدا. شوفوا خدوا بالكم من الآية الجميلة دي، لكل كمال رأيت منتهى. كل حاجة على الأرض لها نهاية. طب وصيتك يا رب؟ قال وصيته أما وصاياك فواسعة جدا. وصية ربنا. تأمل في هذه الوصية. الخطوة اللي بعد كده انت قريت ودرست وتأملت، ابتدي احفظ. احفظ احفظ آيات واحفظ كلمات. واحد الوسائل اللي بتساعد الانسان في الحفظ لما بيحفظ الآيات اللي لها شواهد موسيقية. يعني مثلا لو انا قلت لك دلوقتي ايه الآية اللي موجودة في متى 4:4، تقولي مش عارفها، لكن انا متأكد ان كلكم حافظينها. الآية اللي بتقول ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. وقيسوا على هذا آيات كثيرة في الكتاب. احد وسائل الحفظ ان الانسان يحفظ الشاهد بتاعها، والشاهد بيبقى شواهد كثيرة اللي هو رقم الإصحاح ورقم الآية بطريقة موسيقية أو طريقة ممثلة. اتكلم، احفظ احفظ آيات. يا بخت البيت اللي بيحفظ آيات كثيرة. يا بخت الأب والأم والخادم والأب الكاهن اللي بيعلم ولاده أنهم يحفظوا آيات. كل ما يحفظ آيات من إنجيل كل ما أفكاره تصير مقدسة، كل ما حياته تصير مقدسة. حتى هوى البيت، الهوى اللي بنتنفسه جوه كل بيت يصير مقدسا بالكلمة المقدسة. بعد ما تحفظ اتكلم بقى بالإنجيل، عيش جوه الإنجيل. خلي مفردات كلامك مأخوذة من الإنجيل، يطلع كلامك حلو. اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك. محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. طول النهار يا رب عمال أجيب سيرتك، عمال أتكلم عليك، عمال أقول الآيات اللي تعلمتها منك. وآيات كثيرة خالص. يا سلام لما نعلم ولادنا وإحنا ونكبر واحنا حافظين وبنتكلم بالانجيل. اخر حاجه بقى اللي عمل كل الخطوات اللي فاتت ده هي جاب انجيل واقتناه، احب الانجيل وقراه، درس في الانجيل وتامل فيه، حفظ منه وتكلم به. اظن الخطوه الاخيره بقى اللي هتيجي بالطبيعه انه يعيش في الانجيل، حياته انجيل. على راي الكتاب يصير انجيلا مقروءا من جميع الناس، يعني بكده هو ماشي ورايح قدامنا كانه انجيل، كان انجيل متحرك على الارض. واحد فيكم ضروري وانتوا قاعدين دلوقتي هيسالني، وبعد ما اعمل الحاجات دي كلها هستفيد ايه؟ ايه اللي هاخده؟ اتكلمت بالانجيل وحفظت الانجيل ودرست في الانجيل، فضل ايه؟ اقول لك حاجه، نتيجه مهمه جدا، كلمه انجيل تعني بشاره فرح. عندما تصنع كل هذه ايها الحبيب تصير انسانا مفرحا، تمتلئ بالفرح، تصير حياتك مفرحه، تبقى للي حواليك انسان مفرح. في واحد كده اول ما الناس تشوفه يقول يا ساتر يا رب استر، وفي واحد اول ما الناس تشوفه عايزين يقعدوا وياه، عايزين يتكلموا وياه، كلامه حلو، كلامه مفرح، رؤيته مفرحه، نظرته مفرحه، ابتسامته مفرحه. يا بخت البيت اللي فيه ناس بالشكل ده، يا بخت الكنيسة اللي فيها ناس بالشكل ده، يا بخت المجتمع اللي فيه ناس بالشكل ده. نحن يا إخوتي نقيم عشرة، كلمة عشرة دي كلمة جميلة، مع الكتاب المقدس لكيما نصير نمتلئ بالفرح ونصير مفرحين لكل أحد. يا بخت الأب والأم اللي بيفرحوا بعض، الزوج والزوجة اللي بيفرحوا بعض، يا بخت الأب والأم اللي بيفرحوا ولادهم وبناتهم، يا بخت الأب الكاهن اللي بيفرح رعيته وخدمته وهذه الخدمة، يا بخت الإنسان اللي بيفرح مجتمعه وبيخلي مجتمعه فرحان به. وهو عندما يصير فرحا تتحقق المعادلة الإنسانية، أننا نبحث عن السعادة، كلنا بنبحث عن السعادة. واحد يلاقي السعادة في الشغل، واحد يلاقي في الفلوس، واحد في العلم، واحد في الدراسة إلى آخره. السعادة الحقيقية تأتي من حياة الفرح الذي يمنحه المسيح من خلال الكلمة المقدسة. وعندما تمتلك الفرح لا يمكن أن يهاجمك الرياء، مش ممكن. إذا عشت كل اللي أنا قلته ده ومرتبط بإنجيلك وعايش فيه ولك عشرة، تفضل تتملى بالفرح والفرح يطرد كل رياء منك، تصير إنسانا صادقا، تصير إنسانا، أو على رأي الكتاب اسم جميل، تصير إنسان الله. في كده كل واحد فينا عنده جنسية، البلد دي والبلد دي والبلد دي، لكن في جنسية سماوية يقولها الكتاب إنسان الله، وده تعبير من التعبير الراقية جدا في الإنجيل. حتى بولس الرسول هو بيخاطب تلبيزو تيموثاوس يقول له أما أنت فيا إنسان الله. تصور واحد بقى جنسيته من السماء، جنسيته من ربنا، انتمائه. هذه الصورة التي يقدمها إنجيل هذا الصباح، الرياء، وهذا هو العلاج والعشرة مع الكلمة المقدسة، والنتيجة النهائية نتيجة الفرح الدائم اللي تعيش بيه وتكون أيامك دائما سعيدة. بشكر ربنا كتير على هذا الصباح المبارك نشترك فيه جميعا في هذا القداس. أنا في زيارة، كنت في الدنمارك من 3 أيام من يوم السبت، وجينا بالليل السويد، وفي إبرشية نيافة أنبا أباكير بنزور الكنائس، بنتقابل مع الأباء الأحباء، مع أبنائنا وبناتنا، بنزور كنايس القبطية، ولما بيبقى الكنيسة محدودة الساعة بنتقابل في كنيسة أكبر. بنشكر الكنيسة السعودية على محبتهم، بنتقابل ويا إخواتنا وأحبائنا في الكنيسة السوريانية وفي من سوريا ومن العراق، وبنتقابل مع إخواتنا في الكنيسة المسيحية بصورة عامة. بنصلي أن يبارك الله في حياتنا جميعا، وأن يذكر البلاد المضطربة والبلاد التي تتعرض لضيقات شديدة، ولكننا نثق في الوعد الذي يقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. محبتنا ربنا هي اللي بتساعدنا أن احنا نتقبل هذه الألمات، وثقين أن يد الله هي تدبر كل شيء. ويانا في الوفد القبطي نيافة أنبا كيرلس أسقف ميلانو والنائب البابوي في أوروبا، ونيافة أنبا توماس أسقف القوسية ومير في صعيد مصر، ويانا الأباء الكهنة الأحباء سواء من مصر أو من الدنمارك أو هنا، ويانا الأباء الأحباء الموجودين ويانا النهاردة. نشكر الله ونصلي أن يعطي سلاما وهدوءا واستقرارا، وأن يمنحنا جميعا قلوب مليئة بالمحبة، يحفظنا من هذا الرياء الذي يقضي على الحياة الروحية، يعطينا العشرة المقدسة مع الكلمة كلمة الله، ويعطينا أن نمتلئ من روح الفرح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.